بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس تفسير سورة الطلاق، وذلك ضمن الدورة العلمية المنعقدة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقه الأسرة. وقد سبق أنني تحدثت أيها الإخوة في الدرس الماضي عن عناية الإسلام بالأسرة المسلمة، أيما عناية، بدءا من اختيار الزوج زوجته وشريكة حياته، وأيضا المرأة في اختيارها وقبولها لهذا الزوج المتقدم لها، وأيضا ما يترتب قبل ذلك أو في ذلك الوقت من أحكام، من الرؤية ومن دفع المهر، ثم بعد ذلك عقد النكاح، ثم الحقوق الزوجية المتبادلة بين الزوجين، وأن الإسلام عالج ما قد يقع في بيوت الناس من المشاكل والخلافات. وأذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى عمر الفاروق رضي الله عنه يشكو إليه خلافا وخصومة في بيته، وقال: يا أمير المؤمنين، أين الحب الذي يقوله الناس؟ يعني أن بيوت الناس تقوم على الحب. فقال: يا فلان، ثكلتك أمك، لو قامت بيوت الناس على الحب لسقطت. يعني لو كانت الحياة الزوجية لا تقوم إلا على الحب فقط لسقطت من أول وهلة، لكن نعم، هي تقوم على المحبة بين الزوجين، على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وأيضا قد يوجد هناك مشاكل، قد توجد هناك خلافات، والواجب على الزوج أن يعني يراعي هذه الأمور، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك الزوجة يجب أن تراعي حال زوجها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. فلا بد من الصبر ومن تحمل الأخطاء ومن معالجتها بالتي هي أحسن. وإذا انتهت الحلول وما بقي إلا الطلاق، نعم، هناك أحكام تسبقه وأحكام أثناءه وما بعده، هناك العدة، هناك النفقة، هناك مسائل كثيرة تدارسناها ولله الحمد في الدرس الماضي. في هذا اليوم سنتدارس أيضا حق السكنى لهذه المرأة المطلقة إن كانت رجعية، أما البائن فلا نفقة لها ولا سكنى، كما مر بنا في حديث فاطمة بنت قيس وغير ذلك من الأدلة. وأيضا الكلام حول حقوق هذا الطفل الرضيع، فالإسلام أعطى كل ذي حق حقه، ما فيه حقوق ضائعة في الإسلام أو أن الإنسان يضيع ويهلك، لا، هناك حقوق يجب أن تلتزم، ومن ذلك حق هذا الطفل الرضيع وهو صغير. لو حصل ما حصل بين الزوجين وحصل هناك فراق وطلاق، إلا أنه يبقى هناك حقوق تجاه هذا الطفل، سواء هو جنين في بطن أمه أو بعد أن يولد. هناك أحكام ومسائل ووعظ من الله عز وجل لهذين الزوجين، أنه وإن كانت هناك خلافات وخصومات، لكن لا يعني ذلك ضياع الحقوق، وأن الأنفس تهلك وتموت وتضيع بسبب هذه الخلافات. لا، دين الإسلام ولله الحمد حفظ الحقوق ورعاها، وبل ندب إلى الآداب والمستحبات فيها، ليس مجرد أمر ونهي فقط، بل حتى هناك آداب ومستحبات، وهناك وعظ وإرشاد. فما أعظمه من دين وما أجلها من شريعة، نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على اتباع الدليل والعمل به من الكتاب والسنة، إنه ولذلك والقادر عليه.
بعد هذه المقدمة وهذا التمهيد اليسير نبدأ على بركة الله، ووقف من الحديث عند قول الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل من ضمن ما ذكرت فيما مضى أن الأحكام الشرعية لا تأتي هكذا، إنما يتخللها الوعظ والتذكير، التخويف من الله عز وجل، أن يؤمر الإنسان بتقوى الله. الإنسان إذا اتقى الله أدى الحقوق وخاف من الله وراعى حقوق الناس ولم يتلاعب بها، كيف مع زوجته شريكة حياته، كيف مع أبنائه الصغير والكبير، الحمل، الجنين في بطن أمه، والرضيع بعد ذلك. هذه أمور يجب الوعظ فيها والتذكير. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فلا وعظ أبلغ ولا أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. فانظروا يا رعاكم الله كيف، ومع هذه الأحكام هو هذا التذكير: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. لا شك الإنسان عنده أخطاء وعنده زلات، مع تقوى الله جل وعلا تزول الذنوب وتمحى الخطايا ويعظم له أجرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم، أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به وتعظموه.
نعم.
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب.
نعم. وهذا دائما يذكره بعض المفسرين، يقول: الإنسان في هذه الدنيا يرجو المطلوب ويخشى المحذور. المطلوب هو الجنة، الأجر، الحسنات، وذلك قال جل وعلا: ويعظم له أجرا. ويخشى المحذور وهو النار، الذنوب، المعاصي. الله جل وعلا هنا قال: يكفر عنه سيئاته. فأبشر أيها المتقي، يا من تترقى في منازل التقوى، والتقوى لها منازل ولها درجات، أبشر بهذا الوعد: تكفر عنك سيئاتك وتضاعف لك حسناتك وأجورك. نعم.
قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
الحمد لله. مناسبة هذه الآية للآيات السابقة أنه لما بين حكم الطلاق وما يترتب عليه من العدة، بين هنا حق هذا الجنين، هذا الطفل، سواء كان جنينا في بطن أمه أو كان مولودا. كذلك هذه الأم لها أحكام الآن، ونحن قد بينا أنه إذا كان الطلاق رجعيا، طلقة واحدة أو طلقتين، أنها تبقى في بيت زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، ولا هي أيضا أن تخرج من بيته لتقوم بحقه، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وقد تكلمنا عن هذا بالأمس. نعم. يقول الشيخ:
قال رحمه الله تعالى: تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن، وقدر الإسكان بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره.
نعم. يسكنها على حسب التيسير. الرجل حالته المادية ضعيفة، في شقة ولو صغيرة، متوسطة، يسكن في محل أفضل، في سكن أقول يعني مرة أخرى أقول على حسب حالته المادية وما يستطيع. إن كان حالة مادية ضعيفة ففي سكن صغير، إن كان متوسطا ففي سكن مثله، على حسب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أنه يسكنها ولا يضيق على زوجته لتخرج من ذلك. الله جل وعلا قال ولا تخرجون. نعم.
قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن.
نعم، هناك بعض الرجال هداهم الله تجده يتحايل بأي سبيل حتى يخرج الزوجة من بيتها، يضايقها بالسباب والشتائم، يعني كأنه أسد هصور إذا دخل البيت يضايق بأي أسلوب حتى تخرج، من أجل أن لا ينفق عليها، أن لا يسكنها في هذا البيت. وهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، ومروءة ورجولة أيضا لا تجوز. يعني الدين نهاك عن ذلك. الله جل وعلا قال هنا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، تضيق عليها حتى تخرج، هذا لا يجوز. وحتى من المروءة والشهامة والرجولة عند الإنسان، أهلها أعطوك أعز ما يملكون وهذه ابنتهم أو أختهم، ثم أنت تهينها. يعني ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل أولا وآخرا، ثم أيضا في رجولته وفي شهامته ومروءته ما يضيق على امرأة مسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. المرأة مهما بلغت فهي ضعيفة، فكون إنسان يذهب ويضيق عليها ويملها من السكن حتى تخرج، هذا الحقيقة خالف شرع الله عز وجل، وقد نبذ هذه الآية وراء ظهره ولم يعمل بها. ثم أيضا هذا مخالف لشهامة الرجل ورجولته ومروءته. الإنسان يؤوي الناس وينفق عليهم، لا أن يطرد أهل بيته أو يضايقهم. وهذا للأسف بعض الناس ينهج في ذلك حيلا وطرقا من أجل أن تخرج زوجته من البيت، وهذا ولا شك خطأ مخالف. نعم، والله المستعان.
قال وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف.
نعم، راجع إلى العرف على حسب مقدرة هذا الزوج. نحن ما نقول أسكنها في فلة وأنت حالتك المادية ضعيفة، نحن لا نقول أسكنها في سكن فارح وحالتك المادية قليلة، نقول على حسب ما يتيسر، على حسب حالتك المادية أسكنها. نعم، بالمعروف. نعم.
وإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
نعم، وهذا هو من الطلاق السني، إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل. فإذا كانت حاملا إن كان طلاقه رجعيا فلا بد أن ينفق عليها، هي الآن لا تزال زوجته حتى تضع، وأيضا ينفق على هذا الجنين ما يحتاج له من يعني من طعام للأم حتى يتغذى هذا الجنين من الداخل، هذا أيضا مهم، حتى يضعن حملهن. نعم.
قال وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنة.
ممتاز، حتى لو كانت بائنة، لنفرض أنها الطلقة الثالثة وخلاص لا نفقة لها ولا سكنة، لكن إن كانت حاملا لا، يجب أن ينفق عليها وأن يرعاها. لماذا؟ له من أجلها، هي لأنها خلاص هي الآن بائن بينونة كبرى، لكن نحن ننظر إلى هذا الجنين الذي في بطنها، هذا له حق وله رعاية. وهذا يدلك أخي المسلم على أن الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، ما في الإسلام ضياع وأمور ناس منفلتة ضايعة، لا، الإسلام دين أعطى كل ذي حق حقه، رتبت أدلة ونصوص وأحكام وآداب في هذه الأمور. نعم.
قال ولها والحملها إن كانت رجعية ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن.
نعم، كما قال الشيخ، نعم، إذا كانت رجعية فالنفقة لها ولهذا الحمل. نعم، ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل. نعم، حتى يضعن حملهن. نعم.
فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا.
نعم، هنا الآن الشيخ سيتكلم في ضوء الآيات بالتفصيل في مسألة الرضاعة، متى تلزم المرأة أن ترضع ومتى يعني لا تلزم. نحن نتكلم أيها الإخوة في أمور الطلاق، أما في أمور الحياة العامة والأمور هادئة نعم على المرأة أن ترضع صغيرة، يجب أن ترضعه. حتكون الآن استجدت الحليب الصناعي أو كذا مع وجوده، إلا أنه تبقى الرضاعة الطبيعية هي الأفضل والأحسن. لا، نحن الآن نتكلم فيما لو طلقها، ما هو حكم الرضاعة والحالة هذه. نعم، فإن أرضعن لكم،
قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى وإلا فأجر المثل.
نعم، إذا كان كذلك فإنها تعطى أجر، فإنها تعطى أجر الرضاعة، لأنها الآن إن كانت رجعية انتهت العدة بوضع الحمل، وإن كانت بائنا فيعني على كل حال بوضع هذا الجنين لا بد من إرضاعه، إذن يجب على الزوج أن يعطيها الأجرة. طيب كيف الأجرة؟ ينظر، لو فرضا ذهب به إلى مرضعة أخرى كم ستأخذ مثلا في الأسبوع، في اليوم كم تأخذ في الشهر، هذه عاد أمور الله يعيننا وياهم القضاة الذين يحكمون في هذه المسائل ينظرون في مثل هذا، لكن المهم أن هذا الصغير لا يضيع، لابد أن تعطى أجرة أو مثل أجرة مثل من يرضع في هذه الحال. نعم،
قال وأتمروا بينكم بمعروف، أي وليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة.
نعم، يجب أن يأتمر بينهم بالمعروف، ما كل واحد يضايق، الزوج يقول أجانا جنين ماذا نفعل، والمرأة تتضايق. لا يا أخي، اتقوا الله عز وجل، هذه نفس، هذا بشر، هذا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، يجب أن نتآمر بالمعروف، نتعاون على الخير. فالحمد لله، هذه المرأة نعم هي الآن سترضعه وهي أمه، يجب على الزوج أن ينفق أجرة الرضاعة، أجرة ملابسه، أجرة ما يحتاج إلى نظافة ونحو ذلك، هذه كلها ملزم بها هذا الأب، فلا يجوز التملص ولا التخلص من ذلك، ويجب أيضا يكون هناك حنان وعطف فيما بينهم، والله المستعان. نعم،
قال فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيه من الشر والضرر ما لا يعلمه إلا الله، وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى، ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصا وإذا ولد لهما ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض، ويتأثر منه البغض شيء كثير.
وهذا صدق. نعم، يقول الشيخ الغالب وللأسف من أحوال الناس أنه عند الفراق بين الزوجين وبينهما أطفال، قد يكون صغير الآن مولود، قد يكون أكبر، قد يكون في بنات في أولاد، فيحصل شجار ونزاع وخصومات، وبعض الرجال هداهم الله يعني يمنع الأم من رؤية أبنائها، تتقدم ويحكم لها القاضي أنها تراهم كذا وكذا، ويلتزم شهر شهرين، ثم بعد ذلك يماطل ولا يفتح الباب ولا يا أخي الإنسان يتقي الله عز وجل. يعني بعض الناس والأسف يتفنن تفننا في العقوبة، في البغضاء، في الكراهية. يا أخي، ما هكذا أمرت ولا هكذا وجدت، يعني ولذلك يعني لا غروة أن تأتي هذه الآيات آمرة بتقوى الله، محذرة من عقوبة الله عز وجل، لأن بعض الناس كما قلت يتفنن في عقوبة المرأة، وكما يقول بعضهم يمسكها مع اليد التي تؤلمها، يعرف أن الأم مو لها، تريد أن ترى الولد الصغير والبنت الصغيرة، وهو نعم في البداية يستجيب ثم بعد ذلك يمانع ويعاند، كل هذا حرام، أو أنه يؤزز قلوبهم على أمهم، أو أن الأم أيضا وللأسف تملأ قلوبهم شرا على أبيهم إذا رجعوا إليه، إذن لا يجب الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخشى الله وأن يجعل يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى نصب عينيه. بهذا تصلح الأحوال إذا أقمنا مقام التقوى واستشعرنا هذا الأمر. الله المستعان. نعم.
قال: فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمخاصمة. قال: وإن
الله مستعان. وإن أين يعني من سيأتي؟ لكن إن شاء الله نقول الناس فيهم خير، والإنسان إذا وعظ اتعظ وإذا ذكر تذكر. نعم. وإن تعاسرتم،
وإن تعاسرتم بأن لم يتفقوا على إرضاعها لولدها فلترضعوا له أخرى غيرها، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه.
نعم. هذا أيها الإخوة يعني الله جل وعلا هنا قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذا الآن أيها الإخوة كما يقول بعض المفسرين، وهذا فيه فائدة، الآية جاءت على لفظ الخبر، ما فيها أمر ولا نهي. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال أهل العلم في هذا أو من هذه الجملة فائدة: الفائدة الأولى أنها أمر، نعم، أنه لو حصل إعسار وتضايق فإن هذا الولد لا يضيع، لابد أن يبحث له عن مرضعة. يجب عليك أيها الأب أن تبحث لهذا الصغير عن مرضعة أخرى ترضعه. هذا يعني فائدة. الفائدة الثانية: قالوا إن هذه الجملة تضمنت أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع خلقه، وكما قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. معنى هذا أنه لو حصل خصومة شديدة وبغضاء وشحناء بين الزوجين لا تتوقع أن هذا الطفل الصغير سيضيع، لا، الله جل وعلا سيهيئ له. الله ماذا قال هنا؟ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني أن الله سيهيئ لهذا الطفل. قد تأتي جارة من الجيران، امرأة من الأقارب، امرأة سمعت بها الشكوى والمخاصمة بين الزوجين، فلا يضيع ولله الحمد هذا الولد. الله مدام أعطى لهذا عمرا سيتكفل برزقه وبحياته، فلن يضيع بإذن الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، الآية محمولة على الأمرين وكلاهما صحيح. إن إما على الأمر، وهذا حق، أنه يجب عليك أيها الزوج أن تبحث عن مرضعة أخرى. الفائدة الثانية: اعلم علم اليقين أن الله لما كتب لهذا الصغير أجلا أن الله سيهيئ له من يرضعه حتى ولو حصل خصومة. الله جل وعلا لا يضيع خلقا من خلقه. والله لولك يا ابن آدم شربت ماء في هذه الدنيا والله لتأخذنها، فما بالك بهذا الصغير؟ هل يضيع؟ لا يضيع بإذن الله. هذا إذا الله كتب له أجل، إذا الله كتب له أن يموت وهو صغير انتهى موضوع. إذن هذه الآية فيها طمأنينة وهدوء وإيمان برزق الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه.
نعم. يقول الشيخ هنا، يقول هذا إذا مثلا نبحث عن مرضعة، لو أنه يقبل ثدي أي امرأة، لكن لنفترض أن هذا الصبي ما يقبل إلا ثدي أمه. طيب ذهبنا بلفلانة وعلانة ما قبل، وهذا مثل ما حصل لموسى عليه السلام، هذا عدل أمر أراده الله وحرمنا عليه المراضع من قبل. ولذلك لما أخذته آسيا بنت مزاحم رحمه الله وبحثت له مرضعات ما قبل، والصغير الآن يبكي يكاد يهلك جوعا بيموت، ما يصيح ولا هناك مرضع، حتى جاءت أخته بعد أن قصت خبره والحمد لله وصل إلى أمه فالتقم ثديها، فسبحان من أعلمه أن هذا ثدي أمه لا ثدي غيرها. ولذلك الله جل وعلا قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فؤادها فارغا من كل شيء إلا من حب موسى والتطلع إلى خبره. نعم، وأمه كانت فارغة ما تهتم فيها الحياة، بس يا أمه هذا الولد الذي ألقته في اليم ما تدري ما خبره وماذا كان له، لكن أمر الله جل وعلا ووعده وهو الذي لا يخلف الميعاد إنا رادوه إليك، فرده الله إليها والتقم ثديها، فسبحان من أعلمه أن هذا ثدي أمه لا ثدي غيرها والله المستعان. فعلى كل حال لو أن صغيرا مثل هذا ما يقبل ثدي إلا ثدي أمه يجب، والحالة هذه على الأم ولو كانت كارهة أن ترضعه أن تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم كما يقول الشيخ، فإن لم يقبل،
قال فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفق على مسمى.
كلام الشيخ جميل، يقول تجبر، يجب القاضي يصدر حكم قضائي أنه يجب على الأم أن ترضعه. طيب ما تريد هي في خص، لا خلاص هذه خصومات مشاكل هذه تترك على جنب، الآن هذا صغير يكاد يهلك ولم يقبل ثديا غيرها، إذن يجب عليها ولو امتنعت، ولكن نعم تعطى أجرة المثل. ما كان سيعطى لفلانة وعلانة من المرضعات القيمة تعطى لأمي، نعم الحمد لله، بس المهم يجب أن ترضعه لئلا يهلك هذا الصغير. وهذا يدلك يا أخي على عناية الإسلام بالإنسان أيا كان، صغيرا كبيرا رجلا امرأة أي في أي مرحلة مراحل العمر الإسلام اهتم بذلك والله المستعان. نعم
قال وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن،
شوف عاد الشيخ الآن بيعيد لك مراحل الصغير وهو جنين، كلام جميل الحقيقة، كيف الله رتب له أحكاما مناسبة. نعم نسمع الآن. قال
فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل ليس له خروج منه، عين تعالى على وليه النفقة.
كلام جميل، يقول هو الآن جنين في بطنه ما يقدر يطلع، ما هو طالع إلا بأمر الله، إذا انتهت فترة الحمل طيب يضيع؟ لا، يجب على وليه النفقة، ينفق عليه وعلى أمه، يجب أن ينفق عليهما. طيب فلما ولد
وكان يمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها أباح تعالى الأمرين.
نعم هنا لا تلزم الأم، إذا كان يقبل ثدي غيرها الحمد لله، المهم يرضع ولا يهلك، هذا الأمر الثاني. فإذا كان
بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقا لقوته.
نعم صحيح، هنا الآن إذا ما قبل إلا أمه هو الآن مثل لما كان جنينا في بطنها، في أحد يطعم غير الأم؟ لا، هي الأم. طيب لما خرج وكان لا يقبل إلا ثديها، نقول هو مثل حاله لما كان جنينا في بطنها، إذن يجب عليها أن ترضعه لزاما، ويجب على الأب أن يدفع لها أجرة المثل، ولو امتنعت تجبر على ذلك حتى لا يهلك هذا الصغير. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد على هذه الشريعة وعلى هذه الأحكام. نعم ثم قدر تعالى
النفقة بحسب حال الزوج.
نعم النفقة على حسب حال الزوج، لا يكلف الله نفسا لبتة، ما نكلف يدفع آلاف والرجل راتبه أو مدخوله ضعيف، كل إنسان على قدر طاقته. نعم
فقال لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني من غناه فلا ينفق نفقة الفقراء.
نعم
ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله، أي من الرزق.
نعم الحمد لله، إذا كان غنيا ينفق نفقة الأغنياء، لا ينزل مستواه إلى الفقراء، هو مضيق عليه، يعني قدر عليه يعني أنه مضيق عليه، ماله قليل ما عنده شيء، نقول أنفق على قدر استطاعتك. نعم
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها.
نعم هذا ولله الحمد قواعد معروفة وعريضة في دين الإسلام، ومن ذلك هذه الجملة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا تكلف حتى في حياتك الزوجية، يعني قبل طلاق وما طلاق وغيره، يعني أنت الإنسان ينفق على قدر طاقته ويسكن الزوجة على قدر ما يستطيع، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم أيضا ختام هذه الآية الكريمة، نعم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فأنت ثق بالله واعلم أنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قيل إذا اشتد الظلام بزغ الفجر، إذا اشتد الظلام بزغ الفجر. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بعض الناس دائم متشائم متضايق، يا أخي ما يجوز هذا، أحسن ظنك بالله، توكل على الله، أرجو الفرج والتيسير من الله، وهذا مما يدفعك إلى الدعاء وإلى قوة وإلى الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. في الحديث وإن كان في ضعف وبعض أهل العلم يحسن، وهو من أواخر الأحاديث في سنن الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. الحديث كما قلت فيه ضعف، وبعضهم يحسنه بمجموع الطرق يجعله حسنا لغيره، والحديث نصه: سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العبد في حال انتظار الفرج من الله، ما هو ينتظره لا من فلان ولا من علان، يكون قريبا من الله، امتلأ قلبه حبا لله، تعظيما لله، توكلا على الله، ثقة بالله. أيضا تجد يحرص، يقوم آخر الليل ويدعو، يصوم ويدعو، في السجود ويدعو، يتصدق ويتقرب إلى الله بهذا العمل. تجد الإنسان يحرص على هذا الخير، فهو في هذه الحال أفضل من حاله لما كان في حال اليسر. والإنسان يترقب الفرج والتيسير من الله سبحانه وتعالى، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، نسمع كلام الشيخ الآن.
قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هنا قد يسأل سائل: ما مناسبة الحديث عن هذه القرية أيا كانت عتت عن أمر ربها بعد الحديث عن حكم الطلاق والعدة والنفقة والسكنة، ثم بعد ذلك حكم الرضيع، وقبل ذلك الجنين في بطن أمه؟ لا شك أن هناك مناسبة بين هذا وهذا. قد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله تعالى أنه يجب على المؤمن عموما، ومن كان في مثل هذه الحال من الأزواج المطلقين، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتذكروا عقوبته وقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وأن المسألة ليست مسألة فرد أو واحد أو اثنين، بل الله جل وعلا عاقب أمما وقرى عتت عن أمر ربها. لم تقم بتوحيد الله عز وجل، وقعت في الشرك، وقعت في الذنوب والمعاصي، فأفا يعجزه أن يعاقب فردا من خلقه ممن عتى وتجبر؟ لأن بعض الناس كما قلنا أيها الإخوة يعتو ويتجبر ويتكبر على امرأته، يهينها، يذلها، يمنعها حقها، يتحايل. تذكر يا أخي قدرة الله عليك. وقد دخل صلى الله عليه وسلم يوما على أحد أصحابه، لعله أبو مسعود، فقال له، وكان يضرب غلاما له من الغضب، فيضرب له غلاما، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود. فلم يعرف صوت نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة حتى قرب منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل للفحتك، وفي بعض الروايات للمستك أو لمستك النار. فالإنسان مع قدرته وهيمنته في بيته على زوجته المسكينة، أو وهو في عمله، أو في أي مكان، تذكر قدرة الله عز وجل عليك. تذكر أن الله يمهل ولا يهمل، يمهل للظالم، يمهل لمن يتعدى الحقوق ويهين، وخاصة نحن لا نتكلم عن الزوج مع زوجته، وأن نعم يمهل، لكن الله جل وعلا إذا أخذ عزيز مقتدر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآن الله جل وعلا ذكر لنا حال قرى أهلك الله ودمرها، أفيعجزه أنت أيها المسكين، أيها العبد الضعيف؟ فهذه الحقيقة مناسبة، وللمفسرين كلام فيها، وراجع كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فقد أفاض القول في المناسبة هنا بين هذه الآيات وبين ما سبق، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل أن كثرتهم وقوتهم لم تنفعهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة. ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا.
نعم، الإنسان يتذكر هؤلاء قوم عتوا وتكبروا، ردوا دعوة الرسل وتقحموا ما حرم الله عز وجل، عذبهم جل وعلا، حاسبهم فحاسبناها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيرهم، المقصود فعذبناها، حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها، يعني عاقبة ما حصل لها من العتو والتكبر. فلتتق الله أخي المسلم، ولتخشى عقوبة الله عليك ونقمته منك، أيا كان، سواء أنت في بيتك مع زوجتك، في مع الناس أجمعين، مع القريب والبعيد، يتق الله، يتق العبد ربه أن يقع في مظلمة لأحد، والله المستعان. نعم.
قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب. نعم. أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره.
نعم، هذا دائما يأتي في القرآن كلام عن أولي الألباب، وقد جمعت هذه الآيات التي جاءت فيها، وأعرف أنها سجلت في ذلك رسالة ماجستير، يعني درست، وهذا جميل جدا، يعني متى جاءت هذه الصيغة، وما هي الموضوعات التي جاءت فيها، وهل كانت تختم بها الآيات أو كانت في وسطها. فيعني جاء الحقيقة في هذا بحثا جميل، وهو نعم أنه لا يتدبر القرآن ويعمل به إلا من أتى الله عقلا، يفهم ويتبصر ويطلع على التفسير ويعرف حكم الله عز وجل، والله المستعان. نعم.
قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره.
وعبره
نعم. وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق.
مثلهم. نعم صح. أن من بعدهم مثلهم
لا فرق بين الطائفتين.
صحيح. نعم.
ثم ذكر عباده المؤمنين بما
أو ذكر نعم.
ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج.
نعم، وهذا ذكر كذا لآية الزخرف أنزلناه إليك. على كل حال المهم أن الذكر هنا المقصود به هو القرآن الكريم، ذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ذكر لك ولقومك، الذكر المقصود به هو القرآن، فالقرآن ذكر وتشريف وعظمة، ولكن سوف تسألون، وهذا الذي يجب الإنسان أن يراعيه كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، وهنا في هذه الآية: قد أنزل الله إليكم ذكرا، هذا الذكر هو القرآن الكريم، قد أنزل الله إليكم ذكرا، نعم، رسولا يتلو عليكم،
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: ليخرج الخلق من ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة.
نعم، لا شك أن الشرك والوثنية ظلمة، بل ظلمات بعضها فوق بعض، فهذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان، من ظلمات الظلم والعنجهية وهضم الحقوق إلى العدل وإلى إقامة الحقوق. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عند قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية، قال رضي الله عنه: هذه خير آية في أمر يمتثل وفي شر يجتنب. يقول هذه الآية آية عظيمة، أنها كيف أمرت بهذه الأمور الثلاثة ونهت عن ثلاثة، هذه قواعد وأصول. ولذلك الله جل وعلا أنزل هذا القرآن ليخرج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك والوثنية، إلى نور التوحيد والإيمان، من ظلمات الظلم وهضم الحقوق إلى نور العدل وإقامة الحقوق إلى غير ذلك، كما ذكر الشيخ هنا. نعم،
قال: فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به.
نعم، الحمد لله. نعم،
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات.
شوف يعني الجمع هنا بين الإيمان والعمل الصالح، لابد منهما، لابد الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فهنا جاء هذا في آيات كثيرة في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأنت لاحظ هذا دائما يأتي في القرآن الكريم. نعم، يدخله.
قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم،
قال: خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
نعم، من نعيم أهل الجنة خلود ولا موت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. أما نعيم الدنيا فلا شك أنه ينغصه ويكدره أمور، ومن ذلك أن يتذكر العبد أنه ميت إن عاجلا أو آجلا. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. اي والله العاقل لا يفرح بالدنيا، لأن والله كلما جلس بين زوجه وأولاده، تجاراته وأمواله، بين أصحابه وخلانه، تذكر الموت وأنه يوما سيفارق هذه الدنيا، بدل ما يمشي في مناكبها إذا هو الآن في أديمها وتحت ترابها، كلما تذكر هذا والله تنغصت عليه هذه الدنيا. ولذلك أهل الدنيا لا يحبون من يذكرهم بالموت والآخرة، يريدون أن يعيشوا هذه الحياة. طيب ثم ماذا؟ إنه الموت، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثم أيضا العبرة على أي حال يختم لك وبأي شيء تلقى الله عز وجل، ماذا قدمت لحياتك؟ يا ليتني قدمت لحياتي. نعم تلك هي الحياة الباقية، ما تجده في قبرك، ما تجده يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بخير، وأن يجعل قبورنا وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة، وأن يجعل المستقر في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنعم هذا هو الذي يجب أن يحرص عليه المؤمن، نعم خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. نعم
قال
يعني الرزق في الجنة. نعم
قال أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم هنا لم يذكروا، لكن إذا ذكر أولئك فمقابلهم أهل النار عياذا بالله عز وجل من حالهم. نعم
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية أيضا وهي ختام هذه السورة الكريمة فيها فوائد ومسائل سنتكلم عنها جملة جملة، منها خلق الأرض مثل خلق السماوات في عددها، وتنزل الأمر أنه على نوعين، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي كما سيذكر الشيخ، وختام هذه الآية بوصف الله بأنه قدير وبأنه عليم، ما السر في الجمع بينهما سنتكلم عنه. نعم نبدأ الآن نأخذ جمل هذه الآية الكريمة جملة جملة. نعم
قال رحمه الله تعالى ثم أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن.
نعم هذه الآية يستدل بها العلماء على أن الأرض سبع كما أن السماوات سبع. الله جل وعلا هنا قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم يعني بعضهم يقول لا أنه المقصود العظمة. نعم ما في شك أن خلق السماوات عظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم خلقها عظيم ودائما يذكر هذا لأنها المشاهدة أمام الناس وكذا، لكن ومن الأرض مثلهن يشمل كذلك العدد، فكما أن السماوات سبع الأرض كذلك سبع، وقد جاء هذا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في القرآن الكريم نعم لا جاء أن الأرض سبع، لكن مثل هذه الآية الكريمة، هذه الآية وغيرها من الأدلة على أن الأرض سبع، أن الأراضين سبع كحال كعدد السماء أنها سبع، والله أعلم. نعم يتنزل.
قال وأنزل الأمر.
نعم يتنزل الأمر بينهن. ننتبه أيها الإخوة، هذا الأمر يشمل كما سيقول الشيخ السعدي رحمه الله الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، فنسمع الآن ونستفيد.
قال وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم.
نعم هذا الأمر الأول اللي هو الشرائع والأحكام، وفي مقدمتها توحيده جل وعلا، الأمر بتوحيده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم لذلك الأحكام، وهناك أمور اتفقت عليها الشرائع وهي أصول الأحكام، أصول الآداب، هذه اتفقت عليها، يبقى عاد التفاصيل والأحوال وكذا، نعم يكون فيها يعني اختلاف، وأكملها وأعظمها شريعتنا ولله الحمد. نعم، هذا إذن أيها الإخوة النوع الأول. نعم، وكذلك
قال: وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق
كل وهذا نعم كذلك الأوامر الكونية، يرزق فلان يمنع فلان، فهو جل وعلا يعطي فضلا وإحسانا ويمنع عدلا وحكمة، والأمر لله من قبل ومن بعد، هذا فلان يحصل على كذا وفلان لا يحصل، هذا فلان يعاقب، هذا فلان، هذه أمة تعاقب، هذه أمة يكون لها الخير والرزق من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله جل وعلا. ولذلك قال هنا جل وعلا: يتنزل الأمر بينهن، كما قال الشيخ هنا، يعني الأمر الكوني القدري. نعم،
لتعلم، قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء، فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا
عبدوه وأحبوه بدون واو، إن كان في واو تحذف، عبدوه نعم،
عبدوه أحبوه وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون.
نعم، الحمد لله، كما ذكر الشيخ هنا في مناسبة اجتماع هاتين الجملتين، أن الله جل وعلا القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه العليم أيضا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قبلها هو الذي يصوركم في الأرحام، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه جل وعلا شيء، فمن كان كذلك القادر على كل شيء العليم بكل شيء، فهو كما قال الشيخ هنا السعدي، هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يدعى سبحانه وتعالى. وهذا قد نص عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر هذا في عدد من كتبه، قال: إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين في ختام هذه السورة مناسبة جليلة وعظيمة، أن ربنا وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى لا معبود بحق إلا الله، قال نعم اجتمع له أنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، قال هنا: لتعلموا أن إن الله على كل شيء، شيء نكرة، كل شيء صغير كبير جليل حقير، كل شيء الله قادر عليه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين يقول: ولله المثل الأعلى، نحن لا نشبه الله بخلقه، لكن لو أردنا أن نأخذ كلام شيئا عن المخلوقين، تجد مثلا مما يعبد من دون الله أو من الناس عموما من هو يقدر لكنه لا يعلم، لا يحيط علما، بعض الناس قد يعلم، يعرف حالتك ويعرف مثلا وضعك، لكنه لا يقدر أن ينفذ لك مطلوبك وأن يعطيك ما تريد، أمر الله جل وعلا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أعظم وأجل، فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، أي شيء كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلص انتهى الأمر. ثم أيضا الأمر الثاني أنه عليم سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد مر بنا حديث عائشة: سبحان الذي سمع، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، وفي الرواية الأخرى: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، في قصة خولة بنت حكيم لما جاءت إلى النبي، خولة بنت ثعلبة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها الذي ظاهر منها أوس بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، تقول والله ما بيني وبينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الستر، وإنه والله يخفى علي شيء من كلامها. تقول ما بيني وبينها إلا الستر، ومع ذلك والله تخفى علي جمل لا أفهمها. والله جل وعلا من فوق سبع السماوات ومن فوق عرشه جل وعلا سمع شكواها وأنزل فيها مفتتح هذه السورة الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعلى كل حال أيها الإخوة، المؤمن والله الحمد يؤمن بهذا ويقر به، ويجب أن تظهر عليه آثار الإيمان بهاتين الصفتين وبقية ما نصف به ربنا جل وعلا مما جاء في كتاب الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانك اللهم. غدا إن شاء الله سنعود إلى درسنا المعتاد في علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي في كتاب التفسير، ونحن قد وقف من الحديث في أول تفسير سورة المنافقون، لأنه الأسبوع الماضي تعلمون كان الدرس عن بعد، والحمد لله الخير ماشي، يعني احنا نفرح ولا شك بالحضور، ودرس في هذا الرحاب الشريف وفي هذا المسجد المبارك ما في أفضل منه إلا بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا بألف صلاة، والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، لكن إذا لم يتيسر الحضور فالعلم لله الحمد باق وينتشر، وذلك عبر منارة الحرمين الشريفين نفع الله بها، وهي مفخرة من مفاخر بلادنا، جزى الله ولاة أمرنا عنا كل خير ونفع الله بها. وأيضا الدروس هي مسجلة سواء في المجموعات أي الجروبات المتصلة بالدرس أو على التليجرام، كلها ولله الحمد مسجلة ومثبتة. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. هذا يسأل يقول: الآن مع كثرة الخلاف والخلع وخط كذا شوي ما هو واضح بأوامر العدة وعدم خروج الزوجة من بيتها وحق الزوج في الصلة، ما أدري شلون في كلام يمين وكلام يسار، والله يعني معلش الخط ذا كان مخطوطة، يعني ما شاء الله في خط وفي حواشي يمين ويسار، ما فهمت، يعني إما أن يكتب ولا بعد الصلاة نتواصل. هذا يسأل يقول إنه في بعض الأماكن هو إسكان الزوج في بيت الزوجة، هل هذا خطأ؟ كيف نطبق أحكام الطلاق في مثل هذه الحالة؟ لا حرج أيها الإخوة كون الزوج والزوجة يتعاونان على الخير، هو ما في شك الزوج هو المطالب بالنفقة والسكنة، وأنا أعرف وأنتم تعرفون إن بعض الأزواج تكون حالة المادية ضعيفة جدا، ويرزق بزوجة ما شاء الله موظفة وعندها راتب طيب أو عندها تجارة أو شيء، فتقول يا فلان بدل ما نسكن في شقة وكذا أنا مستعدة نشتري فيلا أو نقدم قرض وأنا أسدد هذا القرض وتعال نسكن في هذا البيت، لا حرج في ذلك إذا هي يعني أسقطت حقها من السكنة ورضيت أنها بدل ما تسكن في سكن صغير تسكن في سكن كبير، والرجل يقول والله أنا ترى ما عندي قدرة حالة المادية ضعيفة، فالحمد لله لو تراضيا وتعاونا فلا حرج في ذلك. لكن السؤال كما يقول الأخ: لو طلقها يعني ما هو الحل؟ يبقى هو وإياه، البيت بيتها وهو يبقى معه حتى إذا انتهت العدة، فخلاص هو الذي يخرج لأن البيت ليس له، هو يخرج يعني أعانه الله ييسر الله له يعني زوجة أخرى، لأن البيت بيتها وهو مكتوب باسم فلانة بنت فلان. لكن أنا أقول في الأصل لا حرج، بعض الرجال يتحرج يقول كيف أسكن في بيت زوجتي، يعني هذا عاد أمر خاص، يعني كل إنسان يكره لا يحب هذا شيء آخر، لكن احنا نقول كحكم شرعي لا حرج إذا هي أسقطت السكنة وبدال ما هي عايشة معه في شقة صغيرة وترغب تسكن في فيلا وعندها مال، اللهم لك الحمد، هذا إن شاء الله من الخير ومن التعاون وليس عادة سيئة. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز لي أن أقرأ أذكار الصباح بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر؟ نعم، عندما يؤذن الفجر خلاص يبدأ وقت قراءة الأذكار، فتقرأ الأذكار بين الأذان والإقامة، وإن رغبت أيضا تجعلها بعد الصلاة فهذا لا حرج عليك. وإن كان الأولى بين الأذان والإقامة تشتغل فيه بالدعاء من أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يقول: من عمل عملا لوجه الله ثم أخذ عليه أجرة أو جعلا، ما حكمه؟ الحمد لله لا حرج في ذلك، لا حرج. أنت تعمل عمل لله، تأم الناس في المسجد، تقضي الحاجات، تفعل خير، وأعطيت بعد ذلك أجرة، أو قيل: يا فلان أنت ما شاء الله تشتغل كذا، تعال نوظفك وظيفة رسمية، أو تعال على بند من البنود أو نظام العقود، تعال، الحمد لله لا حرج عليك. حتى لو بدأت من البداية على هذا الأمر لا حرج عليك، النية إن شاء الله خالصة لله عز وجل، وما جاء من أمور الدنيا ومن حظوظها بعد ذلك فلا حرج في ذلك. وبهذا يفتي يعني مشايخنا، رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي. هذا يقول: ما حدود التكلم مع المخطوبة؟ حدود التكلم أن تتكلم معها في الحدود التي تحتاجون إليها. فأنت عندما تتقدم لخطبة امرأة تتكلم معها عن دراستها، عن ماذا ستعمل بعد ذلك، هي تسألك كذا وكذا. أما كون يكون هناك تغنج أو دخول في العمق، ويعني يحصل بعض الحركات أو صور، وللأسف وقد حصل بعض أنهن تصور وتعمل أشياء ثم يذهب هذا الرجل بهذه الصور، هذا لا يجوز. حتى لو حلف وأعطى العهود ما يجوز، إذا رغب الحمد لله يأتي للنظرة الشرعية في بيت أهلها، يأتي مثل ما يأتي غيره وينظر، فهذا الأمر له حدوده. لكن إذا عقد عليها خلاص الحمد لله، حتى لو يأخذها من بيت أهلها، لو قبل حفلة الزواج وما حفلة الزواج. فالمقصود أيها الإخوة، هذه الأمور لها حدودها ولها ضوابطها. أنا أستأذنكم يعني بقي يمكن دقيقة. على كل حال إذا أذن أنا أنوي أصلي في مقدمة المسجد عند ارتباط بعد الصلاة مباشرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.